قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الخامس من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السائلون هنا هم الذين سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم آيات فيها قصص، وهم كذلك من سأل عن نبي الله يوسف لينتفع بقصته ويعلمها ويعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، وهم الذين نفترض أن ينتفعوا بآيات الله حق الانتفاع وأن يتربوا في فوائدها وملحها على أحسن وجه وأتم حال. إليكم يا من سألتم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقص عليكم من قصص الأولين، ويا من تأنس آذانكم وقلوبكم إلى ما فيه نفع لكم وإرشاد، إليكم قصة يوسف عليه السلام مع إخوته. اعلموا أن القصة هنا مختلفة عما تعودتم عليه من حكايات البشر وأقاويلهم، فهذه قصة تحوي آيات ودلائل لكم لتعقلوها ولتقودكم إلى عزكم وسعادتكم، وتحوي عبرا ومواعظ لا تجدونها في غيرها، وتطير بكم في فضاء يسعدكم كثيرا وينفعكم، وترون في تفاصيلها عظيم صنع الله تعالى وتقديره، ترون فيها عظيم حكمته ولطفه وتوفيقه وعنايته بالصالحين. يكفيكم أن القصة هنا من قول الله الرب العظيم. هنا بدأت قصة يوسف عليه السلام بعد مقدمتين: أولاهما بيّنت مكانة القرآن وعظمته، الثانية كانت في الرؤية التي حصلت له. هاتان مقدمتان تصنعان الرغبة في الوقوف على أحداث القصة، تعمل عندنا شوقا إلى معانيها وظلالها. هذا ما أرادته الآيات لينتفع بها جميع من عاش معها وتأملها وأدام النظر فيها. هذا ما يسمى عند أهل الأدب ببراعة المطلع، يعني براعة مقدمة القصة. الآيات هذه لا ينتفع بها إلا من فتح قلبه لها واستسلمت جوارحه لرقيها وعظمتها، فإن فيها صبرا عظيما على البلاء الذي تنوع وتعدد، فيها قطف لثمرة هذا الصبر في الدنيا فضلا عما ينتظر أهله في الآخرة. الآيات العظيمة، الدلائل النفيسة في قصة يوسف لا تكاد تنقطع. منها على سبيل التمثيل لا الحصر أنها تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي قص عليهم ما لا يعلمه إلا أحبار اليهود، والذي جاءهم بتفاصيل لا يسع المستمع إليها إلا أن يوقن أن القرآن وحي من عند الله. في القصة بيان نافع، هي آيات. في القصة بيان نافع للحسد وعواقبه وفقه التعامل معه. فيها بيان كرم الله الذي يأتي بعد الثبات أمام البلاء. فلقد كان حسد إخوانه له وإلقائه في الجب سببا لأن يتبوأ الغلام مكانة عزيز مصر. كان دخوله إلى السجن سببا في معرفة علمه وأمانته وقوته. كانت مراودة زوجة العزيز له سببا لإظهار عفته التي لم يساوم عليها لحظة. كان دوام اعتصامه بالله ولجوئه إليه ونسبة الفضل له وحده سبحانه مفتاح ثباته وفلاحه. وكانت رياسته لمصر فرجا على إخوانه وعونا لهم على صعوبة الحياة. وقيسوا على ذلك لتفقهوا حياتكم على الوجه الصحيح والمعقول. وكما قال أهل العلم: فما من حلقة من هذه السلسلة إلا وكان ظاهرها محرقا وباطنها مشرقا وبدايتها شرا وخسرا وعاقبتها خيرا وفوزا. وصدق قول الله عز وجل في سورة الأعراف لما قال: والعاقبة للمتقين. ومن الآيات العظيمة في السورة كذلك تلك العاطفة التي يطير قلبك معها يكاد ينخلع، والتي سنعيشها مع مشهد استقبال الوالد لخبر أكل الذئب لولده، ثم فقده للثاني بسبب السرقة، ثم بلائه في عمى عينيه من حزنه وبكائه، ثم شمه لريح يوسف التي كانت بمثابة ميلاد جديد، وغير ذلك. لكم أن تعيشوا مع فصاحة هذا الكلام وجمال نظمه وإعجازه البياني الذي يقف المرء مدهوشا أمامه، والذي نرى ثمرته في حب هذه السورة ودوام سماعها عند جماهير المسلمين، كما هو حالهم مع القرآن جميعا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بدأ الحوار بين إخوة يوسف بتوافقهم على ما يجول في خواطرهم من مكانة يوسف وأخيه الصغير في قلب أبيهم. وأخوه هذا لم يثبت في شريعتنا اسمه، ولكن مصادر أهل الكتاب ذكرت أن اسمه هو بنيامين. هنا حوار تقرأ فيه تسابقهم إلى هذا القلب، كما هو حال الأبناء مع أبيهم وأمهم. تقرأ فيه غيرة شديدة من هذا الحب بين الأب وصغار أولاده، تقرأ فيه مراقبتهم لتلك العلاقة عبر سنين مضت. يقولون: والله إن أبانا يحب يوسف وأخانا الصغير أكثر منا ونحن عصبة، يعني إحنا جماعة، إحنا أكثر عدد، نحن ينتفع منا أكثر منهما في تحصيل الرزق والحماية والعمل، فلماذا يفعل ذلك؟ كأن مقياس نفع الأولاد للأب إنما هو القوة والكثرة. هذا أمر ليس صحيح. العقلاء يدركون أن مدار النفع إنما هو على الصلاح والقيام على الحاجات ولين الجانب. لقد أثاروا بكلماتهم هذه حفيظة جميع الإخوة، وعمل القائلون منهم على استعطاف الجميع ليصلوا إلى رأي يحسم الأمر بالإجماع دون مخالفة أحد، ليمتثلوا سريعا. لنا أن نتوقف مع صحة كلام الإخوة عن أبيهم ومع صواب تفكيرهم أو خطئه، يعني هل كان أبوهم حقا يميل في المعاملة والمحبة إلى يوسف وأخيه دونهم؟ وهل وصل الأمر إلى أن يجتمعوا ويتوافقوا على ما ينقذهم من ظلم أبيهم على حد زعمهم؟ الجواب أن الميل القلبي أمر لا يملكه غالب الناس. نجد كثيرا من الآباء والأمهات يميلون في قلوبهم إلى أحد أولادهم أو أكثر، وقد يكون لهذا الميل أسباب ومسوغات. الشرع الدين لا يحاسب على ذلك، لكن الشرع يطلب من الأبوين أن يكون عندهم العدل بين الأبناء في المعاملة والعطاء والتربية. العدل في ذلك يقوم على أن تعطي كل ذي حق منهم حقه، ولك أن تفضل أحدهم على الآخر في العطاء أو المعاملة إذا كان هناك سبب معتبر. فالولد الطائع ليس كالعاق، والذي معه مرض مزمن ليس كالصحيح، والصغير ليس كالكبير، والفقير منهم ليس كالغني، والتي تزوجت ليست كغيرها، وهكذا. أقول هذا لأصل معكم إلى أن كثيرا مما يدور في ذهن الأولاد من نسبتهم الظلم لآبائهم في المعاملة والنفقة ليس صحيح، وأن جهلهم بالحقوق والواجبات هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، وأن غفلتهم عن جواز التفضيل في بعض الحالات، يعني هذه الحالات طبعا يعود تقديرها للوالدين، هم يغفلون عن ذلك، وهذا ما جعل للشيطان حظا من تفكيرهم، وأن عددا من أمراض القلوب التي تسللت إليهم سببها رغبتهم في الحصول على كل شيء، وهو ما يجعل إرضاءهم صعبا على الوالدين، ويجعل تحسسهم حاضرا من أي ثناء أو انبساط أو معاملة طيبة لغيرهم. أقول هذا لأصل معكم إلى أن ما يقوله إخوة يوسف عن أبيهم ليس صحيح، وأن الحسد الذي عمر قلوبهم هو الذي قادهم لقولهم هذا ولما بعده، وهو ما يصعب علاجه والتعامل معه. لقد استخفوا برأي أبيهم، نسبوا إليه الوقوع في الضلال المبين، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني بدأت روح التآمر تدخل إلى عقولهم وقلوبهم، اقتنعوا بأن الشعور الذي غلب عليهم صحيح وأنه يلزمهم معالجة الخطأ. أقول هذا ولا يفوتني ما نبه إليه أهل العلم من ضرورة عناية الوالدين بتربية أبنائهم على التسامح والمحبة والرحمة، وضرورة مداراتهم في مشاعرهم وأحاسيسهم وعدم التهاون بها، والحرص على عدم تفضيل بعضهم على بعض في ظاهر الحال إلا استثناء، وليضبطوا عواطفهم في ذلك ويسددوها كما أمر الشرع. أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. أبوي أعطاني بعض ماله، في رواية أنه أعطى ولده النعمان أرضا. قالت أمي عمرة بنت رواح، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، يعني ليكون شاهدا على هبته للولد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ختام الآية هكذا قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. يقولون عن أبيهم إنه ضل ضلالا مبينا بفرط محبته لهما وتقديمه لولدين صغيرين ضعيفين على 10 من الإخوة أولي القوة والكسب. وقصدهم بضلاله في ذلك أنه أخطأ طريق العدل والمساواة وجهله، وخطأه واضح وبين، ضلال مبين بين لا يخفى، وأنه ما كان له ليفعل ذلك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.